بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز تفسير للدراسات القرآنية أن يرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الدوري السادس ضمن سلسلة اللقاءات العلمية المتخصصة، وهو اللقاء الأول لهذا العام الدراسي الجديد عام 1431-1432 للهجرة، والذي سيكون بمشيئة الله تعالى حول مشروع علمي مميز خرج إلى النور مؤخراً عن مجموعة الكتاب والسنة بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، وصدر في 10 مجلدات، وهو موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. ضيفنا في هذا اللقاء العلمي هو رئيس مجموعة الكتاب والسنة التي أشرفت على هذه الموسوعة العلمية، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم محمد. يحمل درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة دمشق، ودرجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر، ودرجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر أيضا، التخصص الدقيق التفسير وعلوم القرآن. الرتبة العلمية أستاذ. تدرج محاضرنا في مجموعة من الوظائف، قد كان أستاذا مساعدا، ثم أستاذا مشاركا، ثم أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود السلامية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1997 للميلاد، وهو الآن أستاذ في جامعة الشارقة. له مجموعة كبيرة من الإنتاج العلمي في مجال تأليف الكتب ونشر الأبحاث. من أبرز كتبه مباحث في إعجاز القرآن، ومباحث في علم المواليد، معالم قرآنية في الصراع مع اليهود، تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق 3 مجلدات، تربية الأسرة المسلمة في ضوء سورة التحريم، بالإضافة لمشاركته في تأليف مقرر التفسير للسنة الثالثة المتوسطة والأولى ثانوية في المعاهد العلمية بالسعودية. من الأبحاث التي شارك فيها نظرات في المدرسة العبدية الحديثة، قراءة في بنود الصحيفة الوثيقة النبوية، التطرف والعنف وأثرهما في الدعوة، إعجاز القرآن في عصر الحاسوب، وغيرها كثير من هذه الكتب والأبحاث. قام بالإشراف على مجموعة كبيرة من الرسائل الجامعية لرسائل الدكتوراه والماجستير. قبل أن نبدأ مع ضيفنا في هذه الأمسية المباركة، أترك المجال لكلمة ترحيبية لمدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدنا في مركز تفسير للدراسات القرآنية الترحيب بكم في هذه الليلة المباركة مع أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم حول مشروعه العلمي الذي تابعه منذ كان فكرة حتى خرج في حلة قشيبة عن جامعة الشارقة هذا العام عام 1431 للهجرة. وتم توزيعه على المشاركين في مؤتمر التفسير الموضوعي الذي عقد بجامعة الشارقة في شهر جمادى الأول الثالث من هذا العام، وقد قام مركز تفسير بتصوير هذا الكتاب ونشره عبر ملتقى أهل التفسير بهيئة إلكترونية، ويتمكن أكبر عدد من الباحثين من الإفادة منه بعد استئذان شيخنا الدكتور مصطفى حفظه الله. وقد زاره أكثر من 5000 زائر كما رأيته اليوم، وقام بتحميله ما يزيد عن 4000 باحث من موقع أهل التفسير فقط. وهناك نسخ متوفرة من الموسوعة على رأس ليزر للمرغبة في الحصول على نسخة منه عند الإخوان في جيل الأبواب، يمكن الحصول عليها لمن شاء. أحببت في هذه الكلمة الترحيبية نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم على قبوله دعوتنا، وأسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء. كما أشكر سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد الشدي مضيفنا هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله وماله، فقد تكرم بقبول عقد لقاءات مركز التفسير الدورية في هذا المجلس المبارك، وأرجو أن يكون هذا اللقاء باكورة لقاءات علمية مميزة ونافعة بإذن الله تعالى. كما أكرر الترحيب بكم جميعا أصحاب المدينة مشايخنا وزملائنا وأحبابنا من الجامعات في الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن نبدأ مع محاضرنا في هذه الأمسية المباركة، نبه أن المجال مفتوح للجميع للمشاركة من خلال التعليقات أو الأسئلة والاستفسارات. لمن رغب ستوزع أوراق، فمن رغب بالمشاركة الصوتية أو المكتوبة ما عليه إلا أن يطلب هذه المشاركة ويوجهها لقاعة هنا للمنصة، ومن ثم يترك المجال بإذن الله تعالى للجميع المشاركة في هذا اللقاء. تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم محمد.
كما تعلمون التفسير الموضوعي مرر في الجامعات، بعضهم يقول منذ 70 سنة وبعضهم يقول أقل من ذلك. ولذلك المناهج في التفسير الموضوعي لا زالت متباينة ولم يتفق عليها. الذين كتبوا في منهج التفسير الموضوعي قلة جدا، ويسعدنا أن يكون ممن كتب من أوائل من كتب في التفسير الموضوعي، كتب كتابا بعنوان الدراسات، دراسات التفسير الموضوعي. الدكتور زاهر عواض الألمعي هو من أوائل من كتب. أول من كتب كان الشيخ أحمد الكوفي رحمة الله عليه، أستاذنا في الأزهر في أصول الدين، وتلميذه محمد القاسم كتبوا كتيبات صغيرة وأفكار عامة. ثم عندما أسند للدكتور زاهر عواض تدريس مادة التفسير الموضوعي في دراساته العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كتب كتابه دراسات في التفسير الموضوعي، فيعتبر كتابه إن لم نقل الثاني أو الثالث في سلسلة الذين كتبوا في منهج التفسير الموضوعي. وأيضا يسعدنا أن يكون معنا تلميذ ولا زميل؟
تلميذ فقط، لا نقبل غيرها.
الدكتور الأستاذ الدكتور زيد عمر عبد الله العيس، هكذا هذا أخيرا أضفت أيضا كتب كتابا في منهج التفسير الموضوعي، لا شك باعتبار كتابي متأخر منذ سنتين أو ثلاثة كتبه، فاطلع على ما كتبه الآخرون وكان له منهج في الاختيار والترجيح، وقدم دراسة طيبة جيدة وأضاف إضافات كثيرة على من سبقه. من الذين كتبوا منهج التفسير الموضوعي الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، كتب كتابا المدخل إلى التفسير الموضوعي، وبعد فراق أكثر من 30 سنة التقيت به في مؤتمر التفسير الموضوعي الذي عقد في جامعة الشارقة، فدعوناه وألححنا عليه بالرغم من صحته التي لا تساعد على الأسفار، لبى الدعوة وحضر المؤتمر، وممن ألح إلحاحا شديدا أن يتبنى مشروع موسوعة التفسير الموضوعي، وقال هذا ألزم أمر يمكن أن يقوم به الباحثون، ويعني أوجب علينا إيجابا شديدا وبإلحاح أن نسعى لإخراج هذا المشروع موسوعة التفسير الموضوعي. وبعد قليل سأبين ما الفرق بين المشروعين. أغلب الباحثين اتفقوا على أن التفسير الموضوعي له 3 ألوان. اللون الأول تفسير الصورة تفسيراً موضوعياً. اللون الثاني التفسير الموضوعي لموضوعات القرآن. والثالث المصطلح القرآني. طبعا بعضهم في بداية الأمور يعني ركزوا على الموضوع القرآني، أي نختار موضوعا من خلال آيات القرآن الكريم كله، يعني مثلا لو قلنا العلم في القرآن الكريم، الصبر في القرآن الكريم، النبوة من خلال آيات القرآن الكريم، هذا اسمه موضوع قرآني. المصطلح القرآني أيضا بعضهم يرى وبعضهم لا يرى. نحن من تقريبا منذ أكثر من 7 سنوات اقترحنا في جامعة الشارقة أن نقوم بشيء علمي مميز لم يسبق إليه. كان من حسن الطالع ومن الشيء الذي فرحنا به أن يكون مدير الجامعة يعين مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، عين مديرا لجامعة الشارقة، جزاه الله خيرا وجزاكم خيرا أيضا. ما اقترحنا أمرا فيه خدمة للإسلام إلا وسارع إلى تبني. ففي عهده أنشئت مجموعة بحوث الكتاب والسنة في جامعة الشارقة، وشرفني بأن أكون المنسق لها المسؤول عنها، وكانت تراودني أفكار وأمور أتطلع إليها منذ كنت في جامعة الإمام. يعني من الأمور التي كانت تخطر على بالي أن هنالك كثيرا من الرسائل العلمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه سواء كانت تحقيقا أو جمعا أو غير ذلك يكتبها أو يحققها طلبة العلم في مرحلة الماجستير والدكتوراه ثم تبقى على رفوف المكتبات لا أحد يستطيع نشرها ولا بإمكان الباحثين أن ينشروها. فكان أول كتاب اقترح أن نخدمه ونهيئه للطباعة كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي، وقد حقق في جامعة الإمام في خمس رسائل علمية للدرجة الماجستير. ويسعدنا أن يكون بعض المحققين وعلى رأسهم الدكتور محمد صفاء حقي موجود بيننا الآن أن يكون أحد المحققين لهذه الرسائل. ما أدري هل يوجد غيركم غير الدكتور محمد صفاء؟ كان خمسة من الإخوة حققوا، استأذننا منهم وهيئناه وطبعناه بعد إدخال بعض الأمور لتهيئته للمطبعة، وخرج في 10 مجلدات طبع في جامعة الإمام. وبكل أسف يعني انتهى طبعا 1000 نسخة منه، والآن الحاجة والطلب يعني عليه بشكل شديد. ولا بعدما ترك الدكتور إسماعيل البشري لم يعد هنالك اهتمام بهذا التوجه، ونرجو أن يجد هذا الكتاب القيم والحاجة إليه ماسة من يطبع الطبعة الثانية لكي يكون بين أيدي طلبة العلم. طبعا حق جامعة الشارقة انتهى، أخذنا الحق 5 سنوات وانتهت 5 سنوات، فيمكن المحققون يعطوا لأي جهة أخرى تطبع هذا الكتاب القيم. كان من المشاريع أيضا المشروع الذي يشغل ذهني وهو التفسير الموضوعي. وضعنا خطة، جمعنا حوالي 25 دكتور مختص في التفسير، واقترحنا وضعنا لهم ورقة عمل للعمل على تفسير سور القرآن تفسيرا موضوعيا. بعد دراسة ورقة العمل وإدخال التعديلات عليها تم توزيع سور القرآن الكريم على مجموعة من المختصين في التفسير. أيضا يسعدنا أن يكون معنا بعض الإخوة الذين شاركوا في هذا الأمر، ومنهم الدكتور محمد الشائع. أين جلس الشيخ؟ الدكتور الشائع كان من المساهمين في هذا المشروع، والدكتور ناصر العمر وبعض الإخوة من المملكة، وكثير من الإخوة من الأردن ومن مصر ومن سوريا. أكثر من 30 دكتور في التفسير اشتركوا ووزع عليهم سور القرآن الكريم كله. طبعا عانينا بعض المعاناة في بعض الجوانب، ولكن بعد 5 سنوات تم صدور هذه، يعني لا نسميها موسوعة، وإنما هذا المشروع خرج تحت عنوان التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم حسب منهجية معينة. المنهجية التي سرنا عليها وحاولنا نلزم الباحثين فيها أن يكون هنالك تعريف بكل سورة سميناها بين يدي السورة، أسماؤها ووقت نزولها إذا كانت هنالك أسباب نزول عامة للسورة كلها، التعرف على محور السورة، وهذا أهم شيء، نقطة بارزة كانت في هذا المشروع. كل سورة لها شخصية، كل سورة لها هدف ترمي إليه، وكل مقاطع السورة وكل آيات السورة تصب في إبراز هذا المحور. ولذلك يعني هذه الناحية ناحية جديدة في قضية عرض التفسير لسور القرآن الكريم. الأمر الثاني المهم قضية المناسبات في السورة. ما المناسبة بين كل اسم سورة ومحورها؟ ما المناسبة بين افتتاحية كل سورة وخاتمتها؟ ما المناسبة بين افتتاحية كل سورة وخاتمة السورة السابقة عليها؟ ثم تقطع السورة إلى مقاطع ويربط كل مقطع بمحور السورة. ما المناسبات في هذا الربط؟ أيضا هذا التقطيع وهذه المناسبات في هذا الشكل العام أيضا شيء جديد. نعم المفسرون تعرضوا للمناسبات ولكن بشكل يعني عرضا تعرضوا لها خلال تفاسيرهم، أما أن كل سورة تذكر فيها خمسة أو ستة أوجه من المناسبات في قضاياها فهذا لأول مرة يجمع بهذا الشكل ويطرح في كتاب واحد. كما قلت يعني اعترضتنا بعض المشاكل تم التغلب عليها ولله الحمد، وخرج الكتاب بعد مضي 5 سنوات في 10 مجلدات أيضا. وبكل أسف أيضا جامعة الشارقة التي تبنت المشروع وتضاعته على نفقتها ظنت به أن يكون ميسرا تيسيرا كاملا لطلبة العلم احتكرته عندها، حتى توسط لبعض المكتبات في المملكة أن يعطوا نسخ للتصريف، يعني يبيعوا ثم يحاسبوا الجامعة فأبوا إلا أن يدفع سلفا قيمة النسخة الواحدة 500 درهم أماراتي لكل نسخة. والآن الكتاب تقريبا يعني ما وزع منه إلا القليل، ما اشتري منه إلا القليل، ولم يدخل إلى المملكة حتى يكون تحت يد طلبة العلم ولو بشكل يعني تجاري. هذا المشروع تم ولله الحمد بهذا الشكل. طبعا كان في المجموعة أنشطة أخرى، يعني من جملة ما نشرته هذه المجموعة كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي. هذا كان 11 رسالة ماجستير حقق في المغرب، وأيضا حصلنا منهم على حقوق النشر، وطبع الكتاب في 13 مجلد. هذا الآن موجود يعني ميسر في الأسواق عند التدمرية وفي بعض في مكتبة في المدينة المنورة، موجود الآن في الأسواق تحت اليد. من المشاريع التي تمت أيضا الجامع في الجامع للداني
جامع
البيان. نعم جامع البيان، جامع البيان لأبي عمرو الداني في القراءات السبع خرج في 4 مجلدات. هذه كلها كانت أنشطة يعني قامت بها مجموعة بحوث الكتاب والسنة وخرجت إلى النور بحمد الله سبحانه وتعالى. دعونا إلى مؤتمر حول التفسير الموضوعي، وبإعجوبة بتيسير الله سبحانه وتعالى توفيقه عقد بشكل ما كنا نتصور، تيسيرا للأمور تغطية يعني كتبنا لبعض الجهات في وقت نفقات المؤتمر، وإذ بي يأتينا خطاب من بنك أبو ظبي الإسلامي يقول نحن الذين نشرف على هذا المشروع والرعاية تكون محصورة حصريا فينا، الراعي الوحيد لهذا المشروع بنك أبو ظبي الإسلامي. فكفونا مؤنة البحث وقاموا وأنفقوا على هذا المؤتمر، ودعونا وإخوة كثيرون حضروا هذا المؤتمر، ولكن كانت التوصية الشديدة والملحة أن يكون اللون الآخر من التفسير الموضوعي وهو موضوعات القرآن الكريم. الموضوعات القرآنية بحيث يكتب فيها بمنهجية معينة، ويكون هذه الموسوعة مرتبة ترتيبا بحيث ماذا يخطر على بال إنسان لأي شيء بحثه القرآن الكريم أن يجده ميسرا للوصول إليه. الآن البحث في هذه الموسوعة والسعي الذي نوجهه للقيام بإخراج هذه الموسوعة، الحقيقة يعني التصور والمخطط كتبت فيه بعض الكتابات مبدئية، ولكن القضية تحتاج إلى متفرغين. يعني أولا اختيار موضوعات القرآن، رسائل علمية كثيرة جدا، ماجستير ودكتوراه كتبت في موضوعات القرآنية. نحتاج إلى اطلاع على عناوين هذه الرسائل العلمية، واطلاع على خططها كيف بحث الباحث. هذا يحتاج إلى جهد، في جامعة الإمام أتوقع يكون في أكثر من يعني بمئات الرسائل مكتوبة. اطلعت على بعض الرسائل في جامعة أم درمان الإسلامية، أكثر من 300 موضوع موجود عندهم في شتى مناحي المعرفة. في هنالك مركز في لندن اطلعت على جوانبها أكثر من 200 موضوع. طبعا قد تكون بعض الموضوعات مكررة، ولكن مناهجها تكون مختلفة في الغالب لاختلاف الباحثين. هذا يحتاج إلى حصر وإلى استقصاء وجمع هذه الموضوعات كلها، وبعد ذلك لجنة علمية تطلع على مخططات هذه الرسائل لتخرج لكل موضوع من الموضوعات مخططا خاصا حسب منهجية توضع. هذه تحتاج إلى لجنة علمية متفرغة. يعني إذا اقترحنا مثلا في البداية 100 موضوع، هذه الموضوعات ينبغي دراستها بدقة ثم وضع مخططات لها، وسيبقى المجال مفتوحا أمام طرح موضوعات جديدة. ولكن نقول إذا كان للإنسان لأي أخ من الإخوة موضوع في ذهنه، ينبغي أن يعطينا مخططا مبدئيا لهذا الموضوع، لأنه قد يكون درس حول هذا الموضوع وجمع أفكارا فهو يلم بالموضوع بشكل ما، فيعطينا هذا المخطط لكي تدرسه اللجنة العلمية المتخصصة، فإذا وافقت عليه يكلف هو أو يعرض على للكتابة فيها. وبعد ذلك يعني طبعا سيحدد مدة زمنية معينة، 3 أشهر حسب الموضوع، 6 أشهر لنتلقى بعد ذلك البحث، واللجنة العلمية تطلع عليه بشكل مبدئي، هل راعى الباحث الناحية الشكلية في الموضوع الذي كتب فيه، ثم يحول إلى محكمين يحكم هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يعد للطباعة وللنشر. هذا الموسوعة هذه الموسوعة التفسير الموضوعي أنا أعتبره أهم من المشروع الأول، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، لأن موضوعات القرآن الكريم هنالك موضوعات جديدة تشتد الحاجة إلى دراستها. كثير من القضايا تحتاج إلى تأصيل. يعني أضرب بعض الأمثلة، مثلا قضية الإعلام يدخل في حياتنا جميعا. ما هو موقفنا من الإعلام الموجود، وهل لنا إعلام خاص بنا؟ في قضية الاقتصاد. الاقتصاد في السنوات الأخيرة كتب في الاقتصاد الإسلامي، ولكن إلى الآن لم يؤصل. كثير من الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي يأتون بالاقتصاد الغربي أو الرأسمالي، ثم يلبسوه لباساً أو شعاراً فيسموه الاقتصاد الإسلامي أو كذا وغير ذلك. هذه الأمور لا تؤصل إلا في من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية. في قضايا التربية، ما هي نظرتنا إلى التربية، منطلقاتنا في التربية؟ في هنالك يعني مدارس في قضية التربية تدرس في الوزارات وفي غيرها، أليس لنا منهج محدد في قضية التربية، نظرية التربية الإسلامية؟ وهكذا كثير من الأمور تفرض علينا أن نقوم بدراستها في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء السنة النبوية الشريفة. هذا الموضوع هو المطروح الآن للبحث، ويرى كثيرون وأرى معهم بأنه موضوع الساعة خدمة للقرآن الكريم وخدمة للإسلام والمسلمين، عندما نؤصل كثير من هذه العلوم الموضوعات ونبرز من خلال هذه الموسوعة. أي إنسان يخطر له موضوع من الموضوعات، فكرة من الأفكار ما رأي القرآن فيها، تكون مجهزة مرتبة مدروسة من قبل مختصين لكي يطلع على مختصر لهذه الفكرة أو لهذا الموضوع. هذا الموضوع الذي نسعى إلى إبرازه والكتابة فيه، وطبعا الأمر يعني معروض للبحث وللنقاش، وأغلب الإخوة ما شاء الله عندهم اختصاص في جوانب كثيرة، نستفيد من ملاحظاتهم واقتراحاتهم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
شكر الله لصاحب القضية الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم هذا العرض وهذا البيان. وكما ذكرنا لكم قبل يعني تقديم الشيخ لما لديه من المجال المفتوح للمراجع بطرح أسئلة أو استفسارات أو بعض التعليقات على ما ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أولا فحديثي لن يكون فيما يخص التفسير الموضوعي وهذه الندوة المباركة التي يشهدها كثير من المتخصصين. هذا المساء الماتع جعلنا نجتمع بشخصية كبيرة وزميل كريم سعدت بزمالته قبل أو منذ 45 عاما. كيف يكون ذلك عندما كلفت بإدارة معهد نجران العلمي؟ ذهبت إلى المعهد ووجدت الدكتور مصطفى مسلم ومعه زميلنا الدكتور حسين قاسم رحمه الله تعالى. وجدت الأخوين في المعهد، قام المعهد ونشاط المعهد وتوجيهات المعهد وتوجهاته على جهودهما، وساعداني كثيراً في أمور متعددة ولها جوانب معقدة في منطقة مثل منطقة نجران من بلدنا الكريم التي تحتاج إلى توجيه وإلى مراعاة ظروف الطلاب حتى يستوعب المعهد أكبر مجموعة من طلاب المعهد. الأمر الثاني أنه زميلي أيضا في مصر في مرحلة الماجستير والدكتوراه، فهذه الزمالة أيضا ساعدتنا في التعرف على بعض من جانب ومساعدة بعضنا لبعض. ولا أكتمكم سرا أني كنت أستفيد منه
أكثر مما يستفيد مني، وهذه حقيقة. أيضا زمالتنا معه في جامعة الإمام محمد بن سعود يعني سنوات طويلة. أنا أردت أن أرحب به وأن أشكره على ما له من جهود، ذكر شيئا منها وذكرت أشياء، وأعتقد أن هناك أشياء لم تذكر وأنه يسعى لإخفائها من باب التواضع ومن باب الاحتساب، فجزاه الله خيرا على الظاهر والباطن. أما ما يتعلق بهذه الندوة وهذه الموسوعة وما يتعلق بمركز دراسات التفسير، فإننا نشكرهم أيضا على إتاحة مثل هذه الفرصة. وأنا لا أريد أن أستأثر أو أدخل في هذا الموضوع حتى نتيح الفرصة للأخوة، فإن هذه لا نريد محاضرة ثانية من المتحدثين، وإنما أردت بين يدي هذا الاجتماع وهذا اللقاء أن أبين لكم جهود فضيلة الدكتور مصطفى مسلم، وأنه رائد من رواد التعليم منذ 45 معي أنا، ولكن بالتأكيد أنه علم وأشرف وعمل أمورا كثيرة قبل ذلك، ولا نريد أن نكبر سنه، لكنه ربما يكون يعني أيضا هذا العامل وهذا الحماس الذي عنده وهذا هذه العقلية المتميزة التي وهبه الله سبحانه وتعالى رجاحة العقل وأيضا سلامة المنطلق. نسأل الله يثبتنا وإياكم وإياه جميعا على خير الكتاب والسنة، وعلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى مرضيا عنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن نجد حاجة حينما نتكلم بحضرة أستاذين كبيرين كان لهما فضل السبق في مجال الدراسات القرآنية بلا شك. أستاذ زاد أبو عبد الله، لكن هذه الجلسة التي بناء على رغبة وتنفيذ توجيهات شيخنا الدكتور مصطفى في هذا المشروع القيم الذي يطرحه، أنا أود أن أطرح بعض التصورات أود أن يتسع على الصدر. أنا أعتقد أننا الآن بحاجة إلى خطوة سابقة للكتابة في الموضوعات، ألا وهي حصر الموضوعات من حيث هي. خطوة الأولى نحصر موضوعات القرآن الكريم قبل الكتابة فيه، لأن الإشكالية أن كثيرا من الموضوعات تخفى على البعيد. وعندما أقترح حصر الموضوعات فلا أعني الحصر التقليدي الذي تعود الطلاب عليه، يعني أنا مثلا لا أريد موضوع يكون قصة الإفك كما عرضتها سورة النور، هذا العنوان لابد أن نتجاوزه إلى عنوان منتزع من هذه القصة. مثلا على سبيل المثال أقول التشهير بالقيادة والقدوة، مثلا التشهير بالقيادة والقدوة. موضوع العنصرية طبقية كما ظهرت من مسلك فرعون. سورة الكهف، يعني لا أود أن نقول قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، يعني لا أريد عناوين جاهزة، عناوين تكون ثمرة الدراسة. يعني نقوم بدراسة السورة أو الموضوع أو مجالات دكتور جزار خير ذكر منها ثلاثة، نعم، وهي ربما يعني هناك وجهة نظر تكون 6 و7 و8، نعم. فهذه الخطوة إذا أمكننا أن نقطع فيها شوطا، بعد ذلك نفتح المجال للدارسين، إذ أننا لو طلبنا الآن موضوعات جاهزة مفصلة مكتوبة قد لا يتقدم لهذا المشروع مثلاً 10 أو 20 واحد مثلاً.
شكر الله لصاحب القضية الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم هذا العرض وهذا البيان، وكما ذكرنا لكم قبل يعني تقديم الشيخ لما لدي من المجال مفتوح للمرغب لطرح أسئلة أو استفسارات أو بعض التعليقات على ما ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أولا فحديثي لن يكون فيما يخص التفسير الموضوعي وهذه الندوة المباركة التي يشهدها كثير من المتخصصين. هذا المساء الماتع جعلنا نجتمع بشخصية كبيرة وزميل كريم سعدت بزمالته قبل أو منذ 45 عاما. كيف يكون ذلك عندما كلفت بإدارة معهد نجران العلمي؟ ذهبت إلى المعهد ووجدت الدكتور مصطفى مسلم ومعه زميلنا الدكتور حسين قاسم رحمه الله تعالى، وجدت الأخوين في المعهد. قام المعهد ونشاط المعهد وتوجيهات المعهد وتوجهاته على جهودهما وساعداني كثيرا في أمور متعددة ولها جوانب معقدة في منطقة مثل منطقة نجران من بلدنا الكريم التي تحتاج إلى توجيه وإلى مراعاة ظروف الطلاب حتى يستوعب المعهد أكبر مجموعة من طلاب المعهد. الأمر الثاني أنه زميلي أيضا في مصر في مرحلة الماجستير والدكتوراه، فهذه الزمالة أيضا ساعدتنا في التعرف على بعض من جانب ومساعدة بعضنا لبعض، ولا أكتمكم سرا أني كنت أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني وهذه حقيقة. أيضا زمالتنا معه في جامعة الإمام محمد بن سعود يعني سنوات طويلة. أنا أردت أن أرحب به وأن أشكره على ما له من جهود، ذكر شيئا منها وذكرت أشياء، وأعتقد أن هناك أشياء لم تذكر وأنه يسعى لإخفائها من باب التواضع ومن باب الاحتساب، فجزاه الله خيرا على الظاهر والباطن. أما ما يتعلق بهذه الندوة وهذه الموسوعة وما يتعلق بمركز دراسات التفسير فإننا نشكرهم أيضا على إتاحة مثل هذه الفرصة، وأنا لا أريد أن أستأثر أو أدخل في هذا الموضوع حتى نتيح الفرصة للأخوة، فإن هذه لا نريد محاضرة ثانية من المتحدثين، وإنما أردت بين يدي هذا الاجتماع وهذا اللقاء أن أبين لكم جهود فضيلة الدكتور مصطفى مسلم وأنه رائد من رواد التعليم منذ 45 معي أنا، ولكن بالتأكيد أنه علم وأشرف وعمل أمورا كثيرة قبل ذلك، ولا نريد أن نكبر سنه، لكنه ربما يكون يعني أيضا هذا العامل وهذا الحماس الذي عنده وهذا هذه العقلية المتميزة التي وهبه الله سبحانه وتعالى رجاحة العقل وأيضا سلامة المنطلق. نسأل الله يثبتنا وإياكم وإياه جميعا على خير الكتاب والسنة، وعلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى مرضيا عنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله لك.
أستاذين كبيرين كان لهما فضل السبق في مجال الدراسات القرآنية بلا شك. لكن هذه الجلسة التي بناء على رغبة وتنفيذ توجيهات شيخنا الدكتور مصطفى في هذا المشروع القيم الذي يطرحه، أنا أود أن أطرح بعض التصورات. أود أن يتسع على الصدر. أنا أعتقد أننا الآن بحاجة إلى خطوة سابقة للكتابة في الموضوعات، ألا وهي حصر الموضوعات من حيث هي. خطوة الأولى نحصر موضوعات القرآن الكريم قبل الكتابة فيها، لأن الإشكالية أن كثيرا من الموضوعات تخفى على الباحث. وعندما أقترح حصر الموضوعات فلا أعني الحصر التقليدي الذي تعود الطلاب عليه. يعني أنا مثلا لا أريد موضوع يكون قصة الإفك كما عرضتها سورة النور، هذا العنوان لابد أن نتجاوزه إلى عنوان منتزع من هذه القصة. مثلا على سبيل المثال أقول التشهير بالقيادة والقدوة، مثلا التشهير بالقيادة والقدوة. موضوع العنصرية طبقية كما ظهرت من مسلك فرعون. سورة الكهف، يعني لا أود أن نقول قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، يعني لا أريد عناوين جاهزة، عناوين تكون ثمرة الدراسة. يعني نقوم بدراسة السورة أو الموضوع أو مجالات الدكتور جزار خير ذكر منها ثلاثة، نعم، وهي ربما يعني هناك وجهة نظر تكون ستة وسبعة وثمانية، نعم. فهذه الخطوة إذا أمكننا أن نقطع فيها شوطا، بعد ذلك نفتح المجال للجالسين. إذ أننا لو طلبنا الآن موضوعات جاهزة مفصلة مكتوبة قد لا يتقدم لهذا المشروع مثلا 10 أو 20 واحد مثلا. لكن حين نقوم بالخطوة السابقة ننتزع موضوعات ونطرحها أمام الناس، سيجد الباحثون موضوعات جاهزة. والمسألة التي أختم بها، هذا سيعطينا موضوعات كثيرة. يعني أنا ممكن من قصة الكهف وقصة الإفك وقصة البقرة وقصة سليمان مع بلقيس وقصة كذا والنفاق في القرآن مثلا والجهاد في القرآن والمال في القرآن، هذا الآن صار موضوع واحد. وبعض الرسائل العلمية قتلت هذه الموضوعات. من أراد أن يكتب الآن في الجهاد مثلا أو في الأمان أو في المال أو في العلم يقال له هذا كتب فيه. أنا أريد هذا الموضوع يفرغ موضوعات تنتزع، وبالتالي تكون عندنا بدل ما يكون عندنا مثلا 1000 عنوان يكون عندنا 10,000 عنوان منتزع من القرآن الكريم. أنا أعتقد من وجهة نظري أن هذه الخطوة سابقة، أتمنى أن نشتغل عليها جميعا، وهي أظنها أيضا فيها سهولة. لما يطلب مني الآن مثلا أن أنتزع 50 موضوع يمكن أصنع هذا، أم يطلب مني أكتب موضوع احتمال كبير يأخذ مني مثلا 2 3 4 وربما أعتذر عن هذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى والتي أرجو أن يتسع صدر شيخنا فيها هي أننا لابد أن نتفق على منهجية في الطرح لنعرف يعني هل هذا تفسير موضوعي أو ليس بتفسير موضوعي، حتى ما تتعدد المنهجية تعدد وجهات النظر ويكون هناك عندنا خلط مثلا بين التفسير الموضوعي والتفسير الإجمالي وما شابه ذلك.
وجزاكم
أنا أشكر الأخ الأستاذ دكتور زيد على هذا الطرح. في الحقيقة يعني حصر الموضوعات لا يستطيع لا اللجنة العلمية التي نقترحها ولا مجموعة من الناس أن يحيطوا بها، ولكن يبقى المجال مفتوحا أمام كل إنسان يطرح موضوعا، وباعتبار الذي يطرح الموضوع عنده خلفية عن الموضوع نريد أن يضع لنا خطة لهذا الموضوع. فقط نشترط في الخطة أن تكون العناوين الرئيسية مستمدة من آيات القرآن الكريم، يعني عناوين الفصول وعناوين المباحث تكون مستمدة إما صراحة أو ضمنا من آيات القرآن الكريم، حتى لا يفقد الموضوع قرآنيته. هذا الذي نشترطه في الخطة. والخطة إذا درست يمكن أن يكلف الباحث بها، والمقترح للموضوع يكلف بها أو غيره، ولكن تكون الخطة مدروسة موضوعة، ولا يمكن أن يعني نقبل موضوعا بدون خطة، سواء من اللجنة المكلفة أو من الأخ المقترح للموضوع. فالحقيقة لا نحجر على أحد في الموضوعات التي يطرحها، بل ندعو أهل الاختصاصات المختلفة. يعني إذا قام هذا المشروع بإذن الله سوف يستكتب أهل الطب وأهل الهندسة والكيمياء والطبيعيات والفلك وغير ذلك، لأن القرآن الكريم حوى كل هذه الأمور وتعرض لها. ولذلك سندعو الجميع إلى طرح موضوعات هم يرونها. أهل التربية أدرى منا بموضوعات تربوية من خلال القرآن الكريم. أهل الطب أدرى بموضوعات وقضايا صحية، أدرى منا بموضوعات تبحث من خلال القرآن الكريم. ولذلك يعني أثني على اقتراح الأخ الأستاذ الدكتور زيد على أن حصر الموضوعات، وهذه ينبغي أن يشترك فيها كل من عنده فكرة حول هذا الأمر، والباب مفتوح للجميع إن شاء الله.
أحسن الله إليك. المجال الآن للدكتور عبد الرحمن، مع هذا الشريط تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك دكتور مصطفى ما تفضلت به حول هذه المشروع المسلم موضوع الدكتور القرآن الكريم، وهذه الإشارات التي أشرتم إلى المشروع الآخر الذي أرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى إلى إنجازه. ولدي بعض النقاط حول الموسوعة الأولى دكتور مصطفى، وأرجو يعني أن تعطينا رأيك في هذه الملحوظات. يعني أنا قرأت معظم هذه الموسوعة في الشهرين الماضية، يعني وصلت من أول المصحف إلى نهاية سورة الروم، وقرأت تبارك ويزعم. فلفت نظري الحقيقة إيجابيات حقيقة كثيرة في هذه الموسوعة، واستفدت منها كثيرا في حديثها عن المناسبات السورة والمنهجية الموحدة التي كتبت عليها هذه الموسوعة. ولا شك الحقيقة أننا بحاجة ماسة إلى إكمال بعض الجوانب في هذه الموسوعة. من الأشياء التي لفتت نظري في هذه الموسوعة التباين والتفاوت في السور من حيث جودة الكتابة وجودة الاستنباط والاستخراج ويعني السبك، وهذا شيء يعني متوقع في ظل يعني تعدد الباحثين وما أعلمه يعني من معاناتكم من مكاتبة بعضهم وربما بعضهم يعتذر ومستوياتهم المتفاوتة. لكن لفت نظري قضية تحرير مقاصد كل سورة، الموضوع الأساسي لكل سورة أنا أعتبره من يعني أهم ما اشتملت عليه هذه الموسوعة، لكن لاحظت أن هناك عموميات في تحديد موضوعات السور في كثير منها. يعني مثلا كثير من السور المكية يكتب أو تجد في الموسوعة أنها اشتملت هذه السورة على معظم المحاور التي اشتملت عليها السور المكية من الحديث عن العقيدة واليوم الآخر والإيمان الآخر، في حين أن السورة لها موضوع واضح. مثلا على سبيل المثال سورة النمل، مثلا عندما جاء الحديث الموسوعة كان الحديث عن أنها اشتملت على أبرز موضوعات السورة المكية من الحديث عن اليوم الآخر والإيمان بالله والإيمان بالأنبياء إلى آخره، في حين أنها موضوع العلم والحكمة ظاهر في هذه السورة. فلو كتب مثلا في سطرين أو أقل موضوع سورة النمل هو إظهار العلم والحكمة.
ثم يأتي المؤلف أو الكاتب فيحدد أسباب اختيار هذا الموضوع، فيقول الذي يدل على ذلك 1، 2، 3، 4 وهكذا في بقية السور. لذلك أنا أتوقع أن لو أعيد كتابة هذه الموسوعة ولوحظ بها مثل هذه الملاحظات ستكون يعني مرجعا لا يستغني عنه الباحثون فيها ولا ويغني عن كثير من الكتابات المتفرقة في التفسير الموضوعي. هذه النقطة الأولى حول الموسوعة الأولى. أما الموسوعة الأخرى وهي موسوعة التفسير الموضوعي لموضوعات القرآن الكريم فلا شك أنها واسعة جدا متشعبة، وربما أنه لا يمكن حصر الموضوعات، يعني أتصور أن سيكتب في هذا المجلد ما يستجد من موضوعات بحيث أنها تبقى مفتوحة هذه الموسوعة. وأؤيد الدكتور زيد في أنه ينبغي في بداية يعني المشروع أن يستقصى ويستخرج ويدفع الباحثون دفعا ويستشارون في استخراج الموضوعات الجديرة بالكتابة، وطبعا ستكون موضوعات عامة وموضوعات خاصة وموضوعات دقيقة بتفاوت طولا وقصرا، ولا شك أنها ستوضع الضوابط. وأنا قد قرأت الضوابط التي وضعها الدكتور مصطفى جزاه الله خيرا يعني ضوابط مبدئية لهذا المشروع، وقد أبدينا في مركز تفسير استعدادنا لتبني هذا المشروع من الناحية البدنية ويعني المشاركة مع الدكتور مصطفى في الإشراف عليه وتبنيه، ولعلنا بإذن الله تعالى لم نعلم إن شاء الله من يتبناه ماديا إن شاء الله خلال السنوات الخمسة والعشر القادمة بإذن الله تعالى. وأنا أدعو الزملاء الموجودين للحديث حول الموسوعة لمن اطلع عنها عليها خاصة الموسوعة المطبوعة، وأي فكرة أو رأي ممكن يفيد في المشروع الثاني لا تبخلوا به علينا في هذا المجلس. فأهدافنا في مجلس تفسير في مثل هذه اللقاءات ليس مجرد اللقاء، وإنما الخروج من كل لقاء بمشروعات وأفكار عملية تخدم الدراسات القرآنية. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله الخاصة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الحقيقة أنا أرى من الأفكار الجيدة قبل بدء الموسوعة الرسائل العلمية في قسمنا الصغير ومسار القسم عندنا في جامعة الملك سعود مدينة التربية، مسار يعني فيه أكثر من 40 رسالة تفسير موضوعي فقط. إذا نظرت إلى الجامعات المتخصصة من الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعة أم القرى والجامعة الإمام، كليات البنات المختلفة في جميع مناطقنا المملكة، أنا أتوقع أن عدد الرسائل في جامعات المملكة العربية السعودية تقرب على 500 رسالة. ورأيت كما رأى الشيخ في جامعة أم درمان وغير أعداد كبيرة نشرتها مجلة الحكمة في أحد أعدادها. والغريب رأيت أيضا جامعة أهلية في فلسطين موجودة كتبها ورسائلها على الإنترنت فيها عدد كبير من الموضوع. فكخطوة أولى نسميها موسوعة مثلا موسوعة ملخصات الرسائل العلمية، نجمع هذه الرسائل على الأقل ملخصاتها فتخرج الخطوة الأولى مثلا، أو يكون لدى الإخوان ملخصات ثم بعد ذلك الرغب يعني إخراج هذه الرسائل الكاملة فلا مانع. المهم أني أنبه فضيلتكم ونبه الإخوان إلى أن في هذه المملكة المباركة وفي جميع الدول الإسلامية عدد كبير جدا من الرسائل العلمية في التفسير الموضوعي، فحصرها وجمعها وإخراج كخطوة أولى الملخصات هذا يعني أمر مهم قبل بدء الموسوعة.
الحقيقة أشكر الأخ الذي لم يذكر اسمه. الحقيقة هذه الخطوة الأولى دكتور ناصر هذه يعني في الذهن، هذه الخطوة الأولى التي سنبدأ بها بإذن تعالى. هناك أحد الأخوة في الأردن كتب لي أنه جمع حوالي 5000 عنوان يتعلق بالتفسير الموضوعي ويقول، ولكن الجيوسي أظن
جيوسي أظن
فقال، ولكنه عندما استعرض العناوين واطلع على كثير منها يقول هنالك حوالي 2000 رسالة علمية في صلب التفسير الموضوعي. فمثل هذا الجهد حتما سنستفيد منه وبإذن الله يعني حصر الرسائل العلمية في الجامعات بشكل عام كل ما نصل إليه هذه الخطوة الأولى بإذن تعالى، ونختار الموضوع المناسب والأهم، وبعد ذلك خطة هذا الموضوع ثم نطرحه للكتابة بإذن تعالى. شكرا لكم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر أولا لله ظاهرا وباطنا، ثم للمتحدث عما أفاد وأجاد، وللمضيف الكريم على إتاحته لنا هذا اللقاء. ربما هنا ليس لتعليق إضافي وإنما هي تساؤلات حول مشروع التفسير الموضوعي. ما أدري بعد طرحه وتداوله بين مختصين هل وردت لكم ملحوظات محددة أو معينة حول يعني التفسير مضمونا أو منهجا وما إلى ذلك. القضية الأخرى
عفوا المشروع السابق
السابق التفسير الموضوعي. القضية الأخرى أن بعض ما يطرح يعني سهل في التفكير وصعب في التطبيق، فالجزم بتحديد محور للصورة تحكمه كلمة أو كلمات أمر عسير جدا وليس بمقدور لإنسان يفعله، وإذا سهل فعله في صورة ما أو بعض الصور فمن الصعوبة أن تحصر أو تحجر صورة في يعني محور محدد معين كمحور العلم أو محور الهداية أو محور الفتنة أو محور الرحي. أمر صعب أن تحصر صورة بطولها وعرضها لإيجازها وإعجازها بمحور محدد. هذه قضية ينبغي أن تراعى، ولكن يقال أن هذا اجتهاد الباحث أو الدارس في استنباط يعني موضوع صورة أو محور. أنا اختلط علي المشروع الثاني يعني في استقصاء أو حصر موضوعات الماجستير والدكتوراه فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي. يعني هل المقصود إعادة رسائل أخرى بهذا التفسير؟ يعني كتابة رسائل ماجستير والدكتوراه أخرى في هذه الموضوعات، أو هو يعني كتابة مشروع أو موسوعة علمية لا صلة لها في قضية أنها مرحلة ماجستير أو مرحلة دكتوراه، وإنما هو يعني بحث موضوعات قرآنية محددة ومحررة وعصرية أيضا تعالج القضايا العصرية. فما أدري ما يعني كأنني لم أستوعب الموضوع فيها، هل هو إعادة كتابة رسائل ماجستير لهذه الموضوعات التي كتبت، ولا ما علاقة أننا يعني نستعرض رسائل ماجستير في الجامعات وفي البلدان الأخرى؟ هل هي للحصول على الموضوعات فقط أم للحصول على الموضوعات والمخططات ثم إعادة كتابة تفسير موسوعي بصرف النظر عن صلته بالرسائل العلمية؟ وعذرا وشكرا.
أشكر الأستاذ الدكتور محمد الشايع على إثارة هذه النقاط. في المشروع السابق التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، الحقيقة هنالك بعض القضايا ما استطعنا تجاوزها، يعني قضية تحديد المستوى أو الأسلوب في الكتابة، يعني أسلوب الشخص جزء من شخصيته العلمية، فما استطعنا أن نقرب بين الأساليب باعتبار أكثر من 30 دكتور الذين كتبوا، فلابد هنالك تباين. بعض الأساليب مشرقة أساليب راقية في التعبير، بعض الأساليب لا يعني تحتاج إلى تطوير، إلى يعني حسب شخصية الباحث. فما استطعنا، وأنا قلت عند التقديم للمشروع للكتاب أن هذه لا نستطيع تجاوزها، ولعلها تثير همم بعض الشباب المختصين لكي يفسروا سور القرآن كلها بأسلوبهم، بأسلوب موحد. وهذا طبعا يعني فيه صعوبة، ولكن قد يجد همة من بعض الإخوة لقضية. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمحاور السور، باعتبار أن تحديد محور السور أمر اجتهادي، يعني اثنان ينظران في سورة واحدة وتختلف آراؤهما في تحديد محور السورة، فما استطعنا أن يعني نجمع أو نوحد المنهج لكي يتعرف على محور السورة بدون اختلاف وجهات النظر، وهذا أمر فيه صعوبة كبيرة. ولكن يعني حسب الاجتهاد أن يكون الذي يحدد محورا للسورة يكون عليه أدلة براهين أقل شيء، يعني إذا نوقش يستطيع أن يقول الذي دفعني إلى كذا هو كذا وكذا. وهنالك موضوعات كتب فيها بتوسع، الشيخ محمد الراوي أطال الله عمره كتب في كلمة الحق في القرآن الكريم مجلدين. نحن ما نريد بهذا التوسع، نحن نريد أن نضع منهجية محددة بحيث الموضوع الواسع في القرآن الذي يحتمل مجلدات نختصره، نأخذ أساسياته في 70-80 صفحة فقط. وبعض الموضوعات ذكرت يعني مرات أقل، نستطيع أن نختصر الموضوع في 30-40 صفحة، نأخذ الأساسيات في الموضوع، فليس تكرارا لرسائل الماجستير والدكتوراه. وقد نطرق موضوعات أو نتعرض لموضوعات جديدة كلا جدا لم تبحث من قبل، وهذا أثناء الحصر أو اقتراح المختصين لهذه الموضوعات سنستفيد منها. والشيء الذي يعني سيميز هذا الأمر أن تكون كل الموضوعات موجودة في كتاب واحد بمنهجية محددة معينة مرتبة ترتيب، عند الحاجة تمد يدك لتعرف ما هو هذا الموضوع الذي تريد بحثه، كيف عرض من خلال القرآن الكريم. فهو عرض جديد، وقد لا يكون يعني شيئا لم يبحث، سنتعرض لكل الأمور التي بحثت والتي نستطيع التعرف عليها لم تبحث. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، أشكر الإخوة القائمين على مركز تفسير استضافة شيخنا والدنا وممن شرفت الحقيقة بالتثمر على يدي داخل الجامعة وخارجها أيضا في الكلية، وأيضا المضيف أغناه الله وكثر خيره وعمله وذريته. الحقيقة لا تسع صدر شيخنا والدنا عند مقترح للموسوعة السابقة والموسوعة التي يفكر إن شاء الله أو يسعى الآن في إنجازها. أقول جرت العادة في أي مشروع يقدم أنه بعد مضي 5 سنوات أو 7 سنوات، وقضية أستاذ الدكتور محمد اقترح هذا، ونؤكد الحقيقة لو استجب الباحثون ليبدوا رأيهم في هذه الموسوعة. أنا أثق الحقيقة أن أي مشروع كل ما مضى عليه فترة وقوي من جديد كل له وجهة نظر. يعني أنا يمكن أن أعرض ضعيف يعني طلعت عليه، ولكن اضطريت أن أطلع عليه أكثر وأكثر في التفسير المباشر الذي كان يقدمه الدكتور عبد الرحمن في قناة دليل، ولاحظت الحقيقة هناك شيء من التباين، وقد أبان فضيلة الشيخ السبب في ذلك، وأن هذا أمر يعني لا يمكن يعني أن يعدل أو أن نسير على خط واحد، لكن أنا أثق أن من قرأوا هذه الموسوعة لهم وجهات نظر، ولعلهم يتواصلوا مع فضيلة الشيخ. المهم الذي أؤكده أن أي مشروع سواء في الدراسات القرآنية أو في غيرها بعد مضي 5 سنوات أو 10 سنوات يعني يعاد تقويمه من جديد ليرتقي، لا ليس من أجل أن هناك أخطاء وتعدل أو أن هناك أمور تصور، لا هو من أجل أن يرتقي مستواه العلمي إلى مراتب يعني يسعى إليها الباحثون والدارسون. هذا أمر. الأمر الثاني من ناحية الموسوعة الجديدة، الإخوان أثاروا مسألة الرسائل العلمية. الحقيقة أن الرسائل العلمية كما يعني ذكر الإخوة هي بينها شيء من التفاوت، شيء مثلا في مجلدين، شيء في مجلد وشيء، والناس لهم منهج ولهم طريقة. وأنا أقترح الحقيقة من باب اختصار الوقت والإفادة منها أن تشكل لجنة علمية في هذه الرسائل العلمية مثلا، فيجعل مثلا خطة منهجية ويراسل أصحاب هؤلاء الرسائل الذين كتبوها وأمضوا سنين من أجلها، ويقال مثلا لو استلوا شيئا فيما يخدم هذه المباحث أو الفصول أو أن يختصروها، المهم أن يقدموا لنا دراسة موضوعية على ضوء هذا المنهج أو على ضوء هذه الخطة. وأنا أثق إن شاء الله أننا سنكسب وقتا وسنكسب فائدة كبيرة، ويمكن أنها سيفوت يعني بعض الرسائل، أهلها سافروا أو ماتوا أو انتقلوا إلى مكان لا نعرف أينهم فيه، لكن على الأقل سنكسب جملة كبيرة من الرسائل عندما نعطيهم منهجية معينة وخطة، ونقول يا فلان أنت قدمت رسالة موضوعية بعنوان كذا، يعني اكتبها أو أعد صياغتها أو أعطنا في ضوء هذه المنهجية. نتوقع أن سنكسب خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك الجهود وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا.
أشكر الأستاذ الدكتور بدر البدر على ملاحظاتي. لا شك أن المشروع الذي طبع يعني سيكون تحت التقويم بعد مضي مدة، وسنستقبل الملاحظات من الإخوة القارئين الذين يبدون ملاحظات على جانب أو أكثر من، وقد إن وجدنا ضرورة لإعادة تفسير بعض السور مرة أخرى فأتوقع أن يكون هنا يعني هذا الأمر واردا أيضا، لأن بعض الإخوة كتبوا بمنهجية يعني ما كثير سررنا منها. هذا لا شك سيطبق بإذنه تعالى. بالنسبة للموسوعة الجديدة، الحقيقة بعد تجربتنا الأولى أنا أفضل أن يكلف الإنسان بكتابة موضوع جديد ولا يعيد النظر في موضوع سابق يختصره. مثال أضربه، وما أظن من يعني قد يذكر الاسم وقد لا يذكر، سورة من سور القرآن، أحد الأخوة رسالة الدكتوراه في هذه السورة وأجاد فيها. نحن نريد، نحن حطينا منهج أن تكون السور التي نفسرها أن يكون مقدار تفسير الصفحة الواحدة من المصحف، طباعة المصحف الشريف لمجمع الملك فهد في المدينة المنورة، أن لا يزيد التفسير عن 7 صفحات لكل صفحة من صفحات المصحف، ما يتجاوزها، لحتى يعني يكون الأسلوب موحد والحجم موحد بهذا الشكل. فكتبنا لصاحب هذا الكتاب لخص لنا السورة بهذا الحجم، وكتبنا له مبادئ السير في تفسير السورة تفسيرا موضوعيا، فنرجو النظر إلى هذا الأمر وتلخيص كتابكم في حدود يعني يمكن سورة يوسف، وقد تعرفون الكاتب يعني تقريبا قد يكون هنالك حوالي 100 صفحة تحتمل 100 صفحة، كتابه أكثر من 600 صفحة في تفسير السورة. كتب لنا المرة الأولى فاختصر نوعا ما في حدود 200 صفحة، قلنا لا يناسب هذا الأمر، وأنت تعرض لجوانب تفصيلية لسنا بحاجة إليها، المقطع الواحد فسير تفسيرا إجماليا وتستنبط منه الهدايات كذا. فكتب لنا مرة أخرى اختصر جوانب كذا، اللجنة لم توافق عليه. المرة الثالثة قال أنتم مفوضون بالتصرف فتصرفوا من عندي. ما يعني الإنسان عندما يكتب شيء جزء من شخصيته، وكل كتاب لإنسان مثل أحد أبنائي عندما يقطع أوصال هذا الكتاب أو كذا ويختصره يريد أن يبقي على شيء، يعني عزيز عليه أن يختصر. ولذلك عندما يكلف الواحد بموضوع جديد ابتداء حسب المنهج الموضوع يكون أسهل من أن يعدل في موضوع إنسان. مع شكر الجزيل لك.
كثير قبل الأخير أو مشاركة قبل الأخير من الدكتور مساعد أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي شيخنا الفاضل الدكتور مصطفى مسلم، ولعلي الشيخ نسيت اسمك يا شيخ، الشيخ زيد يعني فتح لنا المجال في أن نعطي بعض الملحوظات على ما يتعلق بتفسير الموضوع. طبعاً الحقيقة أنا ألاحظ أننا الآن ندفع على أن التفسير الموضوعي ليس فيه أي مشكلة، مع أنه قد ظهر في الساحة مجموعة من الكتب أوجد المشكلات في التفسير الموضوعي مناقشته، ولا أجد صدى لمن يعتني بالتفسير الموضوعي لمناقشة هذه الأفكار. والآن الكتب موجودة مطروحة في الساحة، وأنا أتمنى أن نرجع إلى هذا المربع والمربع الأول فنعيد النظر في قضية مفهوم التفسير الموضوعي وكيف يمكن نبني التفسير الموضوعي، خصوصا أننا نعلم يقينا أن هناك تباين شديد وكبير جدا بين من نظره للتفسير الموضوعي ومفهومات التفسير الموضوعي تختلف. فهذه النظرات المتعددة تحتاج الحقيقة منا إلى أن نعود مرة أخرى ونتدارس هذه الفهوم المتعددة، خصوصا ولكن منا الآن ما شاء الله يعني كثير من المتخصصين في الدراسات القرآنية في الرياض يعني موجودون، يمكن أن يطرح هذا في الدراسات العليا وأن يعطى بقوة للطلاب. بل أنا لا أزال أجد أو أحس أن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى لكي لا نتقدم بخطوات ونحن عندنا مشكلات في نفس مفهوم التفسير الموضوعي. وليس هذا طبعا من كلامي وإنما هو موجود، هناك كتب قد كتبت في هذا في هذه الفكرة. وفي أيضا اللقاء الذي كان في الشارقة ظهر جدا وجود بعض النقد الموجه للتفسير الموضوعي، ولكن كان مجال جدا ضيق في أن نتدارس مثل هذه الأفكار. المشروع السابق الذي ذكره الذي ذكر شرح عليه الشيخ مصطفى وذكر أن كان في مشكلات وهو قد أعطاه لأعضائه التدريس، يعطينا أيضا أن نتمهل كثيرا ونتريل، خصوصا أيضا أن ما نجده في الساحة لا يسعف في أن نتقدم كثيراً في هذا الموضوع. إن ممكن أن نكتب فهرس الموضوعات وأن نكتب بعض الموضوعات أنا أرى مهمتي، لكن أكون عندنا موسوعة شاملة كبيرة. إذا كنا صعب علينا في مع 30 عضو التدريس إبراز موسوعة قوية، فأرى من باب أولى سيكون أيضاً في المشروع القادم، ولذا أرى أن تختار موضوعات وأن لا يستعجل، وأيضاً أن ينظر لما ذكره الدكتور زيد من انتقاء موضوعات جزئية والحديث عنه، لأن أغلب الطلاب وأنا أقولها صراحة أن الطلاب الضعاف يتجهون للتفسير الموضوعي في الغالب، أو إذا حدته ظروف التسجيل اتجه للتفسير الموضوعي من غير قناعة منهم، والتفسير الموضوعي له طرائقه في البحث فلا يتناسب مع كثير. والساحة الرسائل موجودة، والدكتور ناصر المنيع كان له بحث ماتع جدا الذي قدمه في الشارقة، وكان في إحصاءات واضحة جدا، وكان فيما يبدو ظاهر ضعف في كثير من كتب في هذا المجال. هو الحقيقة مجال ثري جدا، ولكنه يحتاج إلى إنسان يكون عنده قدرة أو قلم سيال جيد وأيضا عنده قدرة في الربط والتحليل. لا يكفي فقط أن تسود الصفحات مثل ما نجد في بعض الكتب التي أو رسالة الكتب في التفسير الموضوعي. أيضا عندي ملحوظة في قضية ما هو الحد الأدنى
في التفسير الموضوعي الذي يحسن أن نتفق عليه، بحيث أن إذا وجدنا بحث في التفسير الموضوعي نتفق أن هذا دخل في مجال التفسير الموضوعي، ثم ما بعده يكون أنه من باب إتمام وإكمال فكرة التفسير الموضوعي. بمعنى أننا حينما نجد الاختلاف في مفهوم التفسير الموضوعي والاختلاف في التطبيقات، فقطعا هناك حد أدنى يتفق الجميع على أنه دخل في التفسير الموضوعي. فأنا في نظري أيضا لو تصدى المنظرون للتفسير الموضوعي لهذه القضية بالذات، وما هو الحد الأدنى الذي يمكن نقول إن من دخل فيه وقد دخل في التفسير الموضوعي، ثم يكون الإحسان على درجات بعد ذلك. أيضا أحب، وأنا ألاحظ الحقيقة ببعض من طرح التفسير الموضوعي، ولست أدعو فقط للتفسير الموضوعي بل أدعو لجميع علومنا ومعلوماتنا ألا يكون عندنا تزيد في طرح الموضوع، وأن نجعل موضوع مثلا الذين يكتبون الإعجاز العلمي يجعلونه هو الأساس في دعوة الغرب، وأنه يحصل به ويحصل به. وإذا جئنا إلى التفسير التحليلي نجد ناس يقولون لا يمكن التفسير الموضوعي، لا نريه أبدا ولا يقوم إلا التفسير التحليلي. وإذا جئنا لمن يصف التفسير الموضوعي قال هذا الذي يكون في كذا ويكون في كذا، فأنا أقول إنه نحن أهل علم، فيحسن أيضا أن يكون عندنا اتصال أيضا بميزان العدل، نعرف ما هو المقدار الذي نحتاجه من التفسير الموضوعي لإفادة الساحة. ولهذا نحتاج حقيقة في جميع أمورنا العلمية أن نعرف ما هو المقدار، يعني ما هو المقدار الذي نحتاجه من هذا العلم، وبالفعل أن الساحة تحتاجه. ولهذا أنا لا أزال عندي ملحوظة كبيرة جدا ولم أجد من حلها لي، أنه القرآن لا يستغني أبدا، لا يستغني بحل مشكلة من مشكلات مفيدة، لا بد من السنة. فإذا دخلت السنة، إذا سميناه تفسير موضوعي هذا مجرد تسمية منه، وإلا هو الحقيقة تفسير أو حل إسلامي بالنهاية. هل أستطيع أن نحل مشكلة التدريب فقط بآيات القرآن دون أنظر إلى السنة؟ هل أستطيع أن نحل أي مشكلة مشكلات الواقع الآن دون النظر إلى السنة؟ فإذا نحن في الحقيقة في النهاية هو حل إسلامي، ولكن نحن نختصر ونقول هذا حل قرآن. فمن هذا بصراحة أنا إلى الآن لم أجد إجابة مقنعة على مثل هذا. صحيح قليل من الموضوعات القرآنية موجودة وفيها وضوح اختص بالقرآن، لكن كثير مما نشاهده مما طرح في الساحة في التفسير الموضوعي لا يمكن أن يستقل القرآن به بل السنة معه. ولهذا في النهاية نحن فقط مجرد أننا نسبغ سوى قرآنية ونقول هذا تفسير موضوعي. وأرجو أن تكون الملاحظة الأخيرة وهي داخلة ضمن القضية المفهوم، وهي من الأشياء التي ذكرها بعض من تكلم في التفسير الموضوعي من جهة النظم والإعجاز، وتكلم عنها من الجهة وقال إنكم يا أصحاب التفسير الموضوعي أناس تفكيكيون وتزعمون الموضوعية، فأنتم تفككون آيات القرآن عن مواضعها التي هي في مواضعها مبينة عن الإعجاز ومرتبطة بالنظم، ثم تفسرونها مع آيات أخرى فيتفكك نظم القرآن. طبعا أذكر هذه فقط كملحوظة أننا نحتاج إلى أن نناقش مثل هذه الأفكار ونعود مرة أخرى لكي نوصي بعد هذه المسيرة المباركة، أن نوصي مرة أخرى موضوع التفسير الموضوعي، ويكون فيما بيننا وبين طلابنا مناقشات ومدارسات فيه، لعل إن شاء الله تكون الخطوات القادمة أفضل مما يعني نراه في بعض الرسائل العلمية المتعلقة بهذا العلم.
المداخلة الأخيرة مع الدكتور ناصر الماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فأشكر مضيفنا الكريم نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ولده وماله، كما أشكر فضيلة شيخنا المحاضر الكريم وأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته حسنة. حقيقة قبل أن أذكر بعض التعليق الملاحظات، كنت أود من أخي فضيلة الدكتور مساعد الطيار أن تكون هذه الكلمة والملاحظات التي أبداها في بدء هذه الجلسة حتى تكون مدار للحوار والنقاش بين الإخوة الكرام الذين يعز اجتماعهم في مثل هذا المكان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حقيقة مشروع مثل هذا المشروع الذي طرحه فضيلة شيخنا الكريم هو مشروع ضخم الحقيقة، ولكن هناك بعض الإضاءات التي أرجو أن تكون إضاءات لهذا المشروع. هذا المشروع يواجه إشكالية كبيرة جدا وأنتم عانيتم منها في كتابة موضوعات سور القرآن الكريم، وهي أن يكون هناك منهجية واحدة للبحث ومنهجية واحدة للكتابة. إن استطعنا أن نضع منهجية واحدة للكتابة فلن نستطيع أبدا أن نضع منهجية واحدة لذات الكتابة. الاختلاف الذي أشرتم إليه، اختلاف الناس واختلاف قدراتهم ومفاهيمهم ومشاربهم. الأمر الآخر وهو أظنه قد يكون خطيرا أيضا، وهو أن ما قد يعد ميزة وهي توحيد المنهج الكتابي أخشى أن لا يكون ميزة. أخشى أن فكرة أن نوحد المنهج في الكتابة أن تكون ضارة بدلا أن تكون نافع، لأن في النهاية هذا التوحيد المنهج الحقيقة هو يعود إلى مجموعة من الأشخاص المختصين على جلالة قدرهم ومكانتهم، هم رأوا أن هذا هو المنهج الأفضل الذي يجب أن يتبع في كتابة التفسير الموضوع، ومع جلالة قدرهم ومكانتهم إلا أنه يبقى نظرة من عدد من المختصين. فحمل دراسات واسعة في التفسير الموضوعي على هذه المنهجية وإلزام الدارسين والباحثين بها أخشى أن يكون قتلاً للإبداع، لأن ترك الناس نعم فعلاً قد يكتب لنا 100 شخص بصورة تقليدية مكرورة، لكن قد يخرج من بينهم واحد أو اثنين يأتي بطريقة إبداعية ابتكارية في البحث. فأخشى أن يكون توحيد المنهج قتلاً للإبداع، ولذلك يعني أرى في بداية هذا المشروع وأؤكد على ما ذكره الدكتور ناصر المنيع أن يكون هناك حصر أولاً لأولي للرسائل الكثيرة الموجودة ووضع ملخصات لها. الأمر الآخر أن تجتهد هذه اللجنة العلمية أو هذا المركز العلمي لحصر الموضوعات واستنطاق آيات القرآن الكريم وابتكار عناوين الموضوعات ووضع أطر يعني سميها أطراً عامة لهذه المشروعات، ثم ترك بعد ذلك المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد العلمية المختصة للكتابة في هذه الموضوعات. فقد يصيب جانب من تلك المراكز ويبدع وقد يخفق آخر، ولكن إذا حصرناها في مركز واحد أو تحت إطار واحد أخشى أن يؤثر على فكرة المشروع الذي نريد أن نصل إليها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
بالنسبة لما قاله الأستاذ الدكتور مساعد الطيار، الاختلاف في مفهوم التفسير الموضوعي الحقيقة يعني أغلب الباحثين الذين كتبوا في منهج التفسير الموضوعي يعني آراءهم متقاربة، ما المراد بالموضوع القرآني وما هو المنهج فيه. يعني أبرز من كتب الدكتور زاهر عواض الألمعي، الدكتور عبد الستار السعيد، الدكتور صلاح الخالدي الداعي، كتبت يعني أيضا النقاط. فيعني المنهجية متقاربة كثيرا في الموضوع القرآني. فمفهوم التفسير الموضوعي أظن يعني قد يكون بعض الإخوة لهم آراء خاصة بذلك، ما نستطيع نلزم الجميع بمفهومنا حول التفسير الموضوعي، ولكن أغلب الذين كتبوا في منهجية التفسير الموضوعي آراء متقاربة في هذا الشيء. بالنسبة لنقطة قضية استغناء عن السنة النبوية، هذا لا يقول بها مسلم فضلاً عن من يتعرض للتفسير. يعني كل الذين يكتبون يقول حتى يكون الموضوع قرآنياً أن نضع عناوين الفصول والمباحث مستمدة من آية أما عندما نشرح هذا العنوان أو نبينه لا نستغني عن السنة النبوية ولا نستغني عن أقوال العلماء ومناقشاتهم وأمورهم، كلها تورد في بشكل إجمالي، تفسير إجمالي، ويستدل بالأحاديث النبوية، وفي النقاط التي نذكرها دائما الابتعاد عن الإسرائيليات، الاقتصار على الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث حتى الحديث الضعيف الذي يتقوى بغيره، يعني لا يستغنى عن السنة النبوية. أما إذا كان يعني بعض الإخوة يظنون أنه إذا سمينا تفسيرا معنى هذا لا نستخدم السنة، فأظن هذا بعيد جدا في هذا الموضوع. أما قضية تأثير التفسير الموضوعي، يعني أخذ الآية من سياقها والاستدلال بها، الحقيقة نحن وين أخذناها من سياقها من السورة إلا أننا نضعها في صلب الموضوع، تكون الآية دلالة وارتباط بموضوعات أو بعنصر من عناصر الموضوع الذي نبحثه. فصحيح قد يؤثر في هذا الجانب، ولكن يعني في جانب آخر عندما نعرض الموضوع متكاملا تكون له فائدة في هذا الجانب الآخر. بالنسبة لما قاله الدكتور ناصر الماجد، الأخ الدكتور ناصر، أن التوحيد المنهج قتل للإبداع، يعني ترك الموضوع أيضا لأساليب مختلفة، كل واحد يجتهد اجتهاد، يعني أظن أيضا هذا فيه له سلبيات كثيرة. ف يعني إعطاء عندما تكون العناوين والخطة متفق عليها يترك بعد ذلك في عرض هذه الفكرة بأسلوبه الخاص ببيانه، فهذا في مجال أن يظهر أسلوبه ويبدأ في هذا الجانب الآخر. فما أرى يعني أن توحيد المنهج فيه يعني إيجابياته أكثر من سلبياته، والله أعلم. بالنسبة للملخصات الرسائل العلمية، الحقيقة في مشروع موازي لهذا المشروع، وهو أن تدرس الرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.